إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة الإمام أحمد إلى عبدوس بن مالك العطار التي عرفت بأصول السنة للإمام أحمد من الرسائل التي قرر فيها إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل أصول السنة بمعنى الاعتقاد، وقد ألف الأئمة كتبهم في الاعتقاد بطريقتين: الأولى ذكر النصوص والآثار، والثانية طريقة المتون المختصرة كما في كتاب الإمام أحمد وكتاب شرح السنة للإمام البربهاري. وقارئ كتب السلف التي صنفت في العقيدة يجدها تدور حول أصول رئيسة، منها بيان العقيدة الصحيحة وأهمية السنة والاتباع والتمسك بمنهج السلف الصالح وترك المحدثات والتحذير من البدع وأهلها ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. فهذه أصول رئيسة تدور حولها كتب السلف التي صنفت في الاعتقاد، وآخرها كما مر في الذكر، وإن كان بعضهم أعني من الأئمة رحمهم الله يبدأ بها في مصنفاتهم، وهي لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. وللناس في تحديد مفهوم الجماعة مذاهب، فمنهم من يحدد مفهوم الجماعة بأنها اتفاق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على إمام واحد بعقد بيعة، ويجب على المسلمين السعي إلى تحقيقها، ولازم ذلك عدم الاعتراف بجميع الولايات الإقليمية، وهذا مفهوم دعاة الإخوان ومن لف لفهم من أصحاب الحركات الحماسية والتكفيرية وغيرها. ومنهم من يدعي أن جميع الجماعات الإسلامية والحزبية في الساحة هي الجماعة، ويرى أنه لا بأس أن يختار المسلم الدخول في أي جماعة من هذه الجماعات ولو كانت بدعية خرافية. ولا شك في بطلان ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. ومذهب أهل الحق فيه أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. ويعنون بالسواد الأعظم سواد عامة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الذي دل على هذا المعنى هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قالوا الجماعة السواد الأعظم، فإنما عنوا ما كان في أيامهم من السواد الأعظم الذي هو سواد عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. في مذهب أهل الحق أن الجماعة هي السواد الأعظم بذلك المعنى، وهي جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، وهو قول مجموع أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك، ومنهم الإمام يزيد بن هارون وغيرهم، أن الجماعة هم أهل العلم والسنة والأثر والحديث. ومن مذهب أهل الحق أن الجماعة هم أهل العلم كما رواه البخاري، يعني في زمن أحمد وما قاربه، وهم الذين نفوا عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وتحصل من مجموع هذه الأقوال في مذهب أهل الحق في الجماعة أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. فالجماعة هم الذين تابعوا الصحابة، وهم الذين تابعوا من تابع الصحابة بإحسان من أهل العلم والحديث والأثر، وهذا هو المذهب الحق في الجماعة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، هو يحيى ابن الحسن ابن أحمد ابن البنا البغدادي الحنبلي، كان ذا علم وصلاح، وروى عن جماعة من أهل العلم منهم والده، وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ بن عساكر وابن السمعاني إجازة، وقال عنه: كان شيخا صالحا حسن السيرة واسع الرواية حسن الأخلاق متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليه، فما ذكر ذلك ابن العماد في الشذرات. قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا. وأبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله الحنبلي هو البغدادي المقرئ المحدث الفقيه الزاهد الواعظ صاحب التصانيف. سمع الحديث على جماعة منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي وهو من قدماء أصحابه، وأخذ عنه خلق كثير. وقال الذهبي عنه: الإمام العالم المفتي المحدث. وقال ابن شافع: كان طاهر الأخلاق حسن الوجه والشيبة محبا لأهل العلم مكرما لهم، وكان أديبا شديدا على أهل الأهواء، كما ذكر ذلك ابن العماد، وكما هو في طبقات الحنابلة وفي سير أعلام النبلاء. قال: أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، وهو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ابن محمد الأموي البغدادي المعدل. قال عنه الخطيب: كان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة. وقال الذهبي: هو الشيخ العالم المعدل المسند، روى شيئا كثيرا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا وقورا، ذكر ذلك في السير رحمه الله. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك، وهو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك البغدادي. سمع من جماعة منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه الدارقطني، وقال: شيخنا أبو عمرو كتب عن العطارضي ومن بعده، وكتب المصنفات الطوال بخطه، وكان من الثقات. وروى عنه ابن شاهين وابن المنذر وطبقتهم. قال عنه الخطيب: كان ثقة صالحا صدوقا، وشيعه يعني يوم موته خلائق نحو 50,000 في يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر، وأبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر البغدادي، روى عن جماعة منهم محمد بن سليمان المنقري البصري، وروى عنه أبو عمرو ابن السماك. قال عنه الخطيب: كان ثقة دينا مشهورا بالخير والسنة. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري، ومحمد بن سليمان بن داود أبو جعفر المنقري ترجمه ابن عساكر برواية جماعة من الثقات بتنيسة، أي حدثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة بكسرتين وتشديد النون بتنيسة وياء ساكنة والسين مهملة، وهي جزيرة في بحر مصر قريبة من البدر ما بين الفرما ودمياط والفرنا في شرقيها كما ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار، أبو محمد عبدوس بن مالك العطار، قال أبو بكر الخلال كانت له عند أبي عبد الله يعني الإمام أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. قال أبو يعلى روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في دماء أبواب السنة، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في الباب 100 في ذكر أعيان أصحابه وأتباعه من زمانه إلى زماننا ذكر المختارين من الطبقة الأولى وهم الذين صحبوا أحمد ونقلوا عنه، ثم ذكرهم على الحروف حتى ذكر عبدوس، فقال عبدوس بن مالك أبو محمد العطار حدث عن شبابة وأحمد ويحيى بن معين، وكانت له منزلة عند أحمد. والدليل على منزلته أن الإمام أحمد رحمه الله دفع إليه شيء في دماء أبواب السنة، أي لا تقاد، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله رحمه الله ودفعها إليه. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل المراد به هاهنا القاعدة، يعني قواعد أهل السنة والجماعة، وهو يريد قواعدهم في الاعتقاد. والسنة تعرف وتعرف باعتبارات، هي كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير، فكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير هو سنة. وتطلق السنة في مقابلة البدعة، فيقال سنة وبدعة، وفيما يقابل الفرض فيقال فرض وسنة، ويراد بالسنة العقيدة والمنهج، وهو المراد هاهنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا، ومراده بالسنة هاهنا الاعتقاد الصحيح السليم الموافق لما عليه سلف الأمة الصالح في أصول الدين والاعتقاد. وليس المراد بالسنة هاهنا ما يقابل الفرض، أو ما يقابل عند بعض أهل العلم القرآن عند قولهم القرآن والسنة، بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس هذا بمراد هاهنا، وإنما المراد هاهنا عموم الاعتقاد الصحيح والمنهج السلفي الصالح. وهذا الإطلاق مما قد اشتهر في القرن الثالث الهجري لما ظهرت الفرق والبدع وراجت العقائد عقائد أهل الأهواء، فأخذ علماء الدين والملة يطلقون على مسائل الاعتقاد وأصول الدين لفظ السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع. وهذا المعنى يتضح تماما فيما سموا به مصنفاتهم في أصول الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبيه أحمد الإمام، وكالسنة للخلال، وكذا أصول السنة لابن أبي زمنين، وكالسنة للمزني، وصريح السنة لابن جرير، وشرح السنة للإمام البربهاري، إلى غير ذلك من مصنفاتهم في أصول الاعتقاد مما وسموه بهذا اللفظ الجليل السنة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، واعلم أن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقال أيضا رحمه الله: اعلم رحمك الله
أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، وهذا ما سيأتي ربما بلفظه في أصول السنة للإمام أحمد. ولا غروة، فالإمام البربهاري تلميذ تلاميذ الإمام أحمد وهو على منواله ينسج. فالمقصد رحمك الله أن السنة هاهنا في كلام الإمام أحمد وفي كلام الأئمة هي بيان الاعتقاد السليم الصحيح وبيان المنهج السلفي المنضبط. وقوله أصول السنة عندما يقول عندنا أي ما دل عليه أهل السنة ممن أدركهم رحمهم الله جميعا، كانوا يقولون بهذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد. ومن تأمل في النصوص المنقولة عن المعاصرين لأئمة السنة الذين صنفوا فيها يدرك أن النسبة هاهنا نسبة جمع، ولا يريد بالضمير في قوله عندنا نسبة إليه هو من باب التعظيم أو من باب النسبة إلى النفس، وإنما كأنه يقول أصول السنة التي أدركنا عليها أئمة الدين والملة ممن عاصرناهم وروينا عنهم وحملنا علمهم ثم شرع في بيان تلك الأصول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا أي عند الأئمة الذين أدركناهم من أئمة الدين والعلم والذين أخذنا عنهم وروينا عنهم ما رووه بإسنادهم حتى أصحاب رسول الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث حسن أو صحيح لغيره على حسب ما ترتقي به طرقه. وقد قال العراقي رحمه الله عن رواياته: أسانيدها جياد. وقد قواها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد لا بأس به. وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. رواه ابن بطة في الإبانة هو صحيح على شرط الشيخين. وقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. رواه ابن بطة والدارمي وغيرهما وهو صحيح. قال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه وصى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم لها قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لم يبحثوا. وهذا أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح، وكذا أخرجه الآجري في الشريعة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا رحمه الله رحمة واسعة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ينبغي أن يتبعوا وألا تهجر سنتهم وطريقتهم، فمن هجرها وحاد عنها شذ، ومن شذ شذ في النار. وأقوال الأئمة في أمر الأصحاب رضي الله عنهم لا تكاد تحصى عدا، وهذه بعض أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى. فمن أقوال أبي حنيفة رحمه الله في الصحابة: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. ولا نتبرأ من أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مقام أحدهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال رحمه الله: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكر جميل أو بذكر جميل. وهذه بعض أقوال الإمام مالك رحمه الله في الصحابة. أخرج أبو نعيم عن عبد الله العنبري قال: قال مالك بن أنس: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فمن تنقصه أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال: كنا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وأورد القاضي عياض عن أشهب بن عبد العزيز قال: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجالسه، فناداه العلوي: يا أبا عبد الله. فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه رحمه الله. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، إذا قدمت عليه فسألني. قلت: إذا سألني مالك قال لي. فقال له مالك رحمه الله: قل. فقال الطالبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا. قال له مالك: فالخيار إلي. فقرر عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم الأئمة المتبعون. والشافعي رحمه الله تعالى له كثير من الأقوال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أورده البيهقي أن الشافعي رحمه الله قال: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. وقد بيّن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض الأسباب التي لأجلها يقتدى بأصحاب رسول الله، كما بيّن ذلك الإمام أحمد في أول ما ذكر من أصول السنة من المنهج السلفي الخالص الصافي من عقيدة المسلمين ومنهاجهم على منهاج النبوة: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، لأنهم عدول كلهم، ولأن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم كانوا أنقى الناس سريرة وأعظم الناس إيمانا وأثبت الناس قلبا وقدما على الصراط المستقيم، وكانوا مجاهدين في الله رب العالمين بأنفسهم وأموالهم مع صدقهم وإخلاصهم وسابقتهم. اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك أنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شهدوا ما لم نشهد، فشهدوا وقائع التنزيل وأسبابه، وعلموا أسباب الورود، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، فعلموا مقاصد الكتاب والسنة. ثم إنهم شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالاته كلها، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في سلمه وجهاده، في حزنه وفرحه، في ضحكه وبكائه، ونقلوا لنا ذلك كأننا نراه، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في التفضيل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البويطي قال: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المبدئي. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مبدئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. من قال الإيمان قول فهو مبدئي، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. فبين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور، والمراد منه ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإمام أحمد فأقواله رحمه الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وضافية، وله مصنف فحل جليل في فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما ورد من أقوال الإمام أحمد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب السنة له، قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، فأكد بكلهم وبأجمعين، كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، أي اعتقاد، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. ثم قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأربعة خير الناس، ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، لأن الحق ليس إليه، الحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، بكلام يكاد يصل إلى التكفير في حق أبي سفيان، وكذا بالرمي بالخلائق الوضيعة الهابطة من رذائل الأخلاق فيما يتعلق بمعاوية وعمر وبأمه رضي الله عنه وعنها بهند بنت عتبة، وكذا بأبي سفيان وأبي عثمان. وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، فكيف إذا تعدى الأمر إلى أنبياء الله رب العالمين ورسله. وأورد ابن الجوزي رسالة أحمد إلى مسدد وفيها: وأن تشهد للعشرة أنهم في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن عليا ليس بخليفة، قال: هذا قول سوء رديء. وأورد ابن الجوزي عن أحمد قال: من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله، وكذا عنه رحمه الله تعالى من لم يثبت الخلافة لعثمان فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، من لم يثبت خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. وأورد ابن أبي يعلى عن أحمد قال: من لم يربع علي بن أبي طالب الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوا. هذه بعض أقوال الأئمة رحمة الله عليه في الصحابة جملة وفي الأربعة الراشدين تفصيلا. لنعلم بدءا أننا عندما نقول قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أن من خالفنا في عثمان مثلا وخالف الأمة والأئمة فأسقطه من الخلافة، فليس أمره على الجادة وليس منا، على طريقتنا ومنهاجنا، فلا يؤخذ منه ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل هو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. فحتى لا تشتبه المعالم ينبغي علينا أن نعلم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعلة التي مر ذكرها ولعلة يأتي بحول الله تفصيلها، وهي مهمة غاية. الصحابة عدول كلهم عند أهل السنة والجماعة، وعدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية، عدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدل أهل السنة والجماعة على هذا الأمر الكبير بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400. أخرجه البخاري في الصحيح. هذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله للصحابة، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم، لا يعلم ذلك إلا الله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا رضي الله عنهم لا يمكن بعد إذ رضي الله عنهم أن يموت واحد منهم على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، لأن الله جل وعلا أخبر برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت رضاه عنه، فدل على أنه لا يموت واحد منهم إلا على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قال قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، ولكنه جعله من أهله، أي من أهل الرضا عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة، وإلا كان مكذبا لله رب العالمين فيما أخبر به. فهذه الآية تدل على عدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعلى رضا الله رب العالمين الذي أثبته لهم، وعلى علمه بما في قلوبهم. وآية أخرى تدل على معتقد أهل السنة في عدالة الصحابة، وأنها معلومة من الدين بالضرورة، وأنها من مسائل الاعتقاد القطعية عدالة الصحابة، وأن الصحابة كلهم عدول. هذه من أمور الاعتقاد القطعية من المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي شد فاستغلظ أي شب وطال فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهو معهم فالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. وآية ثالثة قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، يعني القسم الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين يسبون الصحابة لم يقولوا ذلك، وإنما حادوا عن هذا الصراط المستقيم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى قوله ورضوانا فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، قال مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا الله رب العالمين لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، رواه مسلم. وقال أبو نعيم: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة لهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويقبض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه وتوصيته لنبيه فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. إن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد علم أنهم سيقتتلون، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الرابعة قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في الآية ظاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، ناظرا إلى أمثال هذه النصوص رحمه الله رحمة واسعة، من اتباع الصحابة بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. ومن الآيات الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ومن الآيات أيضا على هذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه تاب على جميعهم. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة كثرة ضافية. من ذلك ما ورد عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والمد ما يكون من أخذ الرجل بجماع كفيه، والنصيف نصفه. والحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل لما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا، فخالد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الجواب: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لأن عبد الرحمن ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأنفاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد، فهم درجات وهم مراتب، والسابقون الأولون وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. هؤلاء أصحاب القدم الراسخة في دين الإسلام العظيم، والذين جاءوا بعد أولئك وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى وشرفهم بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الشيخان. الأمر في قوله اعملوا ما شئتم الأمر للتكريم، والمراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل إن المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. وقال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم على قدامة بن مضعون، وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله أعلم إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح لاستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن الأحاديث ما ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. ومن الأحاديث ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم. ومن الأحاديث ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وهو ثابت صحيح. ومن الأحاديث ما ورد عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، وكذا الطبراني في الكبير، وقد حسنه الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. وقال في الأنصار كذلك: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا أيضا متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأحاديث كثيرة، وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصحابة بالجملة، وأما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد صاحب الكتاب الذي معنا رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة قريبا من 2000 حديث وأثر في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع كتاب في بابه في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله رب العالمين أن نستغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بإكرامهم، فليس من أهل السنة من وقع فيهم ولمزهم، فضلا عمن سبهم، فضلا عمن كفر جملتهم واعتدى عليهم وحط من شأنهم وقدرهم ورماهم بالارتداد عن الدين والملة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم لا يكون إلا إذا عرفنا قدرهم وأنزلناهم منزلتهم التي أنزلهم الله رب العالمين إياها في الديانة، وأنزلهم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم الله صدق نياتهم وصدق توبتهم، ولما علم الله رب العالمين إخلاصهم وما يكون من جهادهم ونصحهم ونصرتهم لدين ربهم مع بذلهم لما ملكت أيمانهم وما كان في أيديهم خالصا لله رب العالمين، وبسبب توفيق الله تبارك وتعالى لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى، وهي الجنة كما مر في كلام قتادة ومجاهد. وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان، وجعل بغضهم من علامات النفاق، كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار رضي الله عنه. وإذا فمن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا، يعني ما أدركنا عليه أئمتنا ومن حملنا وروينا العلم عنهم كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يقولون ناصحين ومرشدين وآمرين: إن طريقنا ومنهاجنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. لا طريق إلى الجنة سوى هذا الطريق، هو الطريق الوحيد إلى الجنة، كما قال الرسول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومنزلة الصحابة لا يعادلها شيء، تعظيمهم رضي الله عنهم ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم. ولو كان اجتماع الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلا رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر ذاكرا ما يدل على ذلك: فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج من تأليف محمد ابن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عنده وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب، إلى أن قال أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجى الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. رواه أحمد دون كلام عمر، ورواه بلفظه علي بن الجعد. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وعزاه ابن حجر ليعقوب بن شيبة، وعزاه شيخ الإسلام لأبي ذر الهروي كما في الصارم المسلول. وقال الحافظ: ورجال هذا الحديث ثقات. فتوقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. فكيف بمثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذا معاوية وأبوه وأمه وعمر وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره في الإصابة، وفيه دلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل، ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية لوكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. رواه أحمد في فضائل الصحابة، وكذا ابن ماجه وابن أبي عاصم، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما من اتفق له الدفاع عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة، أو كان له ضبط للشرع المتلقى عن النبي وله تبليغ له لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق لها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. قال الإمام أحمد في عقيدته: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع أعمالهم. نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في اعتقاد الإمام أحمد وفي عقيدته. فأدناهم يعني أصحاب رسول الله، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وقال النووي: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله رب العالمين مع التزكية الظاهرة لأصحاب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أيضا قد زكاهم تزكية باطنية داخلية، فعلم ما في قلوبهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وذكر الله رضاه عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل ذلك اختصوا به، فأنى لمن بعدهم مثل هذه التزكيات. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة النادية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع. لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهو جزء من حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي وابن بطة بإسناد صحيح. وعن ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه، فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي وصححه الألباني. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصار الدين يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. وهذه النصيحة من الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى نصيحة غالية جدا، ولو أن الناس أخذوا بها لعصمهم الله رب العالمين من الزيغ والضلال على أيدي دعاة الفتنة وحملة مشاعل الضلال. فانظر رحمك الله كأنما يخاطبك أنت، يقول: يا فلان ابن فلان، أنت بعينك وشحمك ولحمك. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، هو من تلاميذ الإمام أحمد، فهو متقدم رحمه الله رحمة واسعة، ولكن البدعة كانت قد نجمت، بل كانت قد استشرت وماجت بها الدنيا، فأنطقه الله رب العالمين بهذه النصيحة كأنها لنا في زماننا منطبقة علينا. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا تعجلن، كن حليما ذا أناه، فإذا جاءك قول واحد منهم في التعددية الحزبية مثلا وأننا نفرق الأمة إلى أحزاب متنافرة متناحرة متنافسة على الملك تتنازل مفرطة عن أصول من أصول الاعتقاد فضلا عما وراء ذلك مما لا يمت إلى الاعتقاد، انظر في كلامهم إذا دعوك ثم اعرض هذا الكلام على ما وصلت من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام العلماء، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال عمر بن عبد العزيز: كما ذكر المروزي في السنة: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وأخرج ابن وضاح بسند رجاله ثقات عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين ولأمير المؤمنين أو لأمير المحلة التي هم فيها. كتب أبو عثمان النهدي إلى عمر بهذا الذي وقع، فكتب إليه عمر أقبل بهم معك، فأقبل. وقال عمر للبواب أعد صوتا، فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، مما يفقده أهل العصر وهو نافع لهم جدا، درة عمر وصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه وعراجينه، فأما لو كانت لاستقاموا على الجادة كما استقام الذين من قبله. فنسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين إلى الحق المبين. هذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بالإخلاص والصدق واليقين، فلا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له رجل: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرجه ابن عبد البر في الجامع وابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ الإسماعيلي كما في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، قال رحمه الله: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام، ويرون كف الأذى وترك الغيبة، إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليه، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، فصاحب البدعة ليست له حرمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. ثم بين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من أنهم يتركون الكلام، أي علم الكلام، ويتركون المراء والمخاصمة والجدال في الدين، لا يعرضون دينهم للخصومات لأنهم على الحق الراسخ المبين. وأما الذين يجادلون ويناظرون فهؤلاء ما أسرع دخول الشبه عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا وأئمتنا من أهل السنة والجماعة من السالفين والخالفين، وأن يرحم المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة الإمام أحمد إلى عبدوس بن مالك العطار التي عرفت بأصول السنة للإمام أحمد من الرسائل التي قرر فيها إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل أصول السنة بمعنى الاعتقاد. وقد ألف الأئمة كتبهم في الاعتقاد بطريقتين: الأولى ذكر النصوص والآثار، والثانية طريقة المتون المختصرة كما في كتاب الإمام أحمد وكتاب شرح السنة للإمام البربهاري. وقارئ كتب السلف التي صنفت في العقيدة يجدها تدور حول أصول رئيسة، منها بيان العقيدة الصحيحة وأهمية السنة والاتباع والتمسك بمنهج السلف الصالح وترك المحدثات والتحذير من البدع وأهلها ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. فهذه أصول رئيسة تدور حولها كتب السلف التي صنفت في الاعتقاد، وآخرها كما مر في الذكر، وإن كان بعضهم أعني من الأئمة رحمهم الله يبدأ بها في مصنفاتهم، وهي لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. وللناس في تحديد مفهوم الجماعة مذاهب، فمنهم من يحدد مفهوم الجماعة بأنها اتفاق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على إمام واحد بعقد بيعة، ويجب على المسلمين السعي إلى تحقيقها، ولازم ذلك عدم الاعتراف بجميع الولايات الإقليمية، وهذا مفهوم دعاة الإخوان ومن لف لفهم من أصحاب الحركات الحماسية والتكفيرية وغيرها. ومنهم من يدعي أن جميع الجماعات الإسلامية والحزبية في الساحة هي الجماعة، ويرى أنه لا بأس أن يختار المسلم الدخول في أي جماعة من هذه الجماعات ولو كانت بدعية خرافية. ولا شك في بطلان ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. ومذهب أهل الحق فيه أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. ويعنون بالسواد الأعظم سواد عامة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الذي دل على هذا المعنى هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قالوا الجماعة السواد الأعظم فإنما عنوا ما كان في أيامهم من السواد الأعظم الذي هو سواد عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. في مذهب أهل الحق أن الجماعة هي السواد الأعظم بذلك المعنى، وهي جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، وهو قول مجموع أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك، ومنهم الإمام يزيد بن هارون وغيرهم، أن الجماعة هم أهل العلم والسنة والأثر والحديث. ومن مذهب أهل الحق أن الجماعة هم أهل العلم كما رواه البخاري، يعني في زمن أحمد وما قاربه، وهم الذين نفوا عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وتحصل من مجموع هذه الأقوال في مذهب أهل الحق في الجماعة أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. فالجماعة هم الذين تابعوا الصحابة، وهم الذين تابعوا من تابع الصحابة بإحسان من أهل العلم والحديث والأثر. وهذا هو المذهب الحق في الجماعة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، هو يحيى بن الحسن ابن أحمد ابن البنا البغدادي الحنبلي،
كان ذا علم وصلاح. وروى عن جماعة من أهل العلم منهم والده، وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ بن عساكر وابن السمعاني إجازة، وقال عنه كان شيخا صالحا حسن السيرة واسع الرواية حسن الأخلاق، متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليه. فما ذكر ذلك ابن العماد في الشذرات. قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا. وأبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله الحنبلي هو البغدادي المقرئ المحدث الفقيه الزاهد الواعظ صاحب التصانيف. سمع الحديث على جماعة منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي وهو من قدماء أصحابه، وأخذ عنه خلق كثير. وقال الذهبي عنه الإمام العالم المفتي المحدث. وقال ابن شافع كان طاهر الأخلاق حسن الوجه والشيبة محبا لأهل العلم مكرما لهم، وكان أديبا شديدا على أهل الأهواء كما ذكر ذلك ابن العماد، وكما هو في طبقات الحنابلة وفي سير أعلام النبلاء. قال أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، فهو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ابن محمد الأموي البغدادي المعدل. قال عنه الخطيب كان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة. وقال الذهبي هو الشيخ العالم المعدل المسند، روى شيئا كثيرا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا وقورا، ذكر ذلك في السير رحمه الله. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك، وهو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك البغدادي. سمع من جماعة منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه الدارقطني، وقال شيخنا أبو عمرو كتب عن العطارضي ومن بعده، وكتب المصنفات الطوال بخطه وكان من الثقات. وروى عنه ابن شاهين وابن المنذر وطبقتهم. قال عنه الخطيب كان ثقة صالحا صدوقا، وشيعه يعني يوم موته خلائق نحو 50,000 في يوم الجمعة. قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر. وأبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر البغدادي روى عن جماعة منهم محمد بن سليمان المنقري البصري، وروى عنه أبو عمرو ابن السماك. قال عنه الخطيب كان ثقة دينا مشهورا بالخير والسنة. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري، ومحمد بن سليمان بن داود أبو جعفر المنقري ترجمه ابن عساكر برواية جماعة من الثقات بتنيسة، أي حدثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة بكسرتين وتشديد النون بتنيسة وياء ساكنة والسين مهملة، وهي جزيرة في بحر مصر قريبة من البدر ما بين الفرما ودمياط، والفرما في شرقيها كما ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار، أبو محمد عبدوس بن مالك العطار. قال أبو بكر الخلال كانت له عند أبي عبد الله يعني الإمام أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. قال أبو يعلى روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في دماء أبواب السنة، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في الباب 100 في ذكر أعيان أصحابه وأتباعه من زمانه إلى زماننا ذكر المختارين من الطبقة الأولى، وهم الذين صحبوا أحمد ونقلوا عنه، ثم ذكرهم على الحروف حتى ذكر عبدوس، فقال عبدوس بن مالك أبو محمد العطار حدث عن شبابة وأحمد ويحيى بن معين، وكانت له منزلة عند أحمد. والدليل على منزلته أن الإمام أحمد رحمه الله دفع إليه شيء في دماء أبواب السنة، أي لا تقاد، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله رحمه الله ودفعها إليه. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل المراد به هاهنا القاعدة، يعني قواعد أهل السنة والجماعة، وهو يريد قواعدهم في الاعتقاد. والسنة تعرف وتعرف باعتبارات، هي كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير. فكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير هو سنة. وتطلق السنة في مقابلة البدعة، فيقال سنة وبدعة، وفيما يقابل الفرض فيقال فرض وسنة. ويراد بالسنة العقيدة والمنهج، وهو المراد هاهنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا، ومراده بالسنة هاهنا الاعتقاد الصحيح السليم الموافق لما عليه سلف الأمة الصالح في أصول الدين والاعتقاد. وليس المراد بالسنة هاهنا ما يقابل الفرض، أو ما يقابل عند بعض أهل العلم القرآن عند قولهم القرآن والسنة، بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ليس هذا بمراد هاهنا، وإنما المراد هاهنا عموم الاعتقاد الصحيح والمنهج السلفي الصالح. وهذا الإطلاق مما قد اشتهر في القرن الثالث الهجري لما ظهرت الفرق والبدع وراجت العقائد عقائد أهل الأهواء، فأخذ علماء الدين والملة يطلقون على مسائل الاعتقاد وأصول الدين لفظ السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع. وهذا المعنى يتضح تماما فيما سموا به مصنفاتهم في أصول الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبيه أحمد الإمام، وكالسنة للخلال، وكذا أصول السنة لابن أبي زمنين، وكالسنة للمزني، وصريح السنة لابن جرير، وشرح السنة للإمام البربهاري، إلى غير ذلك من مصنفاتهم في أصول الاعتقاد مما وسموه بهذا اللفظ الجليل السنة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، واعلم أن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقال أيضا رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهذا ما سيأتي ربما بلفظه في أصول السنة للإمام أحمد. ولا غرو، فالإمام البربهاري تلميذ تلاميذ الإمام أحمد، وهو على منواله ينسج. فالمقصد رحمك الله أن السنة هاهنا في كلام الإمام أحمد وفي كلام الأئمة هي بيان الاعتقاد السليم الصحيح وبيان المنهج السلفي المنضبط. وقوله أصول السنة عندما يقول عندنا أي ما دل عليه أهل السنة ممن أدركهم رحمهم الله جميعا كانوا يقولون بهذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد. ومن تأمل في النصوص المنقولة عن المعاصرين لأئمة السنة الذين صنفوا فيها يدرك أن النسبة هاهنا نسبة جمع، ولا يريد بالضمير في قوله عندنا نسبة إليه هو من باب التعظيم أو من باب النسبة إلى النفس، وإنما كأنه يقول أصول السنة التي أدركنا عليها أئمة الدين والملة ممن عاصرناهم وروينا عنهم وحملنا علمهم ثم شرع في بيان تلك الأصول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا أي عند الأئمة الذين أدركناهم من أئمة الدين والعلم والذين أخذنا عنهم وروينا عنهم ما رووه بإسنادهم حتى أصحاب رسول الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث حسن أو صحيح لغيره على حسب ما ترتقي به طرقه. وقد قال العراقي رحمه الله عن رواياته أسانيدها جياد، وقد قواها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد لا بأس به. وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. رواه ابن بطة في الإبانة هو صحيح على شرط الشيخين. وقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. رواه ابن بطة والدارمي وغيرهما وهو صحيح. قال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه وصى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم لها قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة، فإنه لك بإذن الله عصمة. فعليك بلزوم السنة، فإنه لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لم يبحثوا. وهذا أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح، وكذا أخرجه الآجري في الشريعة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا رحمه الله رحمة واسعة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ينبغي أن يتبعوا وألا تهجر سنتهم وطريقتهم، فمن هجرها وحاد عنها شذ، ومن شذ في النار. وأقوال الآئمة في أمر الأصحاب رضي الله عنهم لا تكاد تحصى عدا، وهذه بعض أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى. فمن أقوال أبي حنيفة رحمه الله في الصحابة: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. ولا نتبرأ من أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مقام أحدهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال رحمه الله: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكر جميل أو بذكر جميل. وهذه بعض أقوال الإمام مالك رحمه الله في الصحابة. أخرج أبو نعيم عن عبد الله العنبري قال: قال مالك بن أنس: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فمن تنقصه أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال: كنا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وأورد القاضي عياض عن أشهب بن عبد العزيز قال: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجالسه، فناداه العلوي: يا أبا عبد الله. فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه رحمه الله. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، إذا قدمت عليه فسألني. قلت: إذا سألني مالك قال لي. فقال له مالك رحمه الله: قل. فقال الطالبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا. قال له مالك: فالخيار إلي. فقرر عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم الأئمة المتبعون. والشافعي رحمه الله تعالى له كثير من الأقوال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أورده البيهقي أن الشافعي رحمه الله قال: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض الأسباب التي لأجلها يقتدى بأصحاب رسول الله، كما بين ذلك الإمام أحمد في أول ما ذكر من أصول السنة من المنهج السلفي الخالص الصافي من عقيدة المسلمين ومنهاجهم على منهاج النبوة: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، لأنهم عدول كلهم، ولأن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم كانوا أنقى الناس سريرة وأعظم الناس إيمانا وأثبت الناس قلبا وقدما على الصراط المستقيم، وكانوا مجاهدين في الله رب العالمين بأنفسهم وأموالهم مع صدقهم وإخلاصهم وسابقتهم، اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ذلك أنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، شهدوا ما لم نشهد، فشهدوا وقائع التنزيل وأسبابه، وعلموا أسباب الورود، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، فعلموا مقاصد الكتاب والسنة. ثم إنهم شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالاته كلها، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في سلمه وجهاده، في حزنه وفرحه، في ضحكه وبكائه، ونقلوا لنا ذلك كأننا نراه، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في التفضيل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج الهروي عن يوسف ابن يحيى البويطي قال سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المبدئي. قلت صفهم لنا. قال من قال الإيمان قول فهو مبدئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. من قال الإيمان قول فهو مبدئي، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. فبين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور، والمراد منه ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإمام أحمد فأقواله رحمه الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وضافية، وله مصنف فحل جليل في فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما ورد من أقوال الإمام أحمد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب السنة له، قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، فأكد بكلهم وبأجمعين، كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة أي اعتقاد، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. ثم قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأربعة خير الناس، ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، لأن الحق ليس إليه، الحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، بكلام يكاد يصل إلى التكفير في حق أبي سفيان، وكذا بالرمي بالخلائق الوضيعة الهابطة من رذائل الأخلاق فيما يتعلق بمعاوية وعمر وبأمه رضي الله عنه وعنها بهند بنت عتبة، وكذا بأبي سفيان وأبي عثمان. وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، فكيف إذا تعدى الأمر إلى أنبياء الله رب العالمين ورسله. وأورد ابن الجوزي رسالة أحمد إلى مسدد وفيها وأن تشهد للعشرة أنهم في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن الأئمة فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يقولون إن عليا ليس بخليفة، قال هذا قول سوء رديء. وأورد ابن الجوزي عن أحمد قال من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله. وكذا عنه رحمه الله تعالى من لم يثبت الخلافة لعثمان فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، من لم يثبت خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. وأورد ابن أبي يعلى عن أحمد قال من لم يربع علي بن أبي طالب الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوا. هذه بعض أقوال الأئمة رحمة الله عليه في الصحابة جملة وفي الأربعة الراشدين تفصيلا، لنعلم بدءا أننا عندما نقول قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أن من خالفنا في عثمان مثلا وخالف الأمة والأئمة فأسقطه من الخلافة، فليس أمره على الجادة وليس منا، على طريقتنا ومنهاجنا، فلا يؤخذ منه ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل هو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. فحتى لا تشتبه المعالم ينبغي علينا أن نعلم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعلة التي مر ذكرها ولعلة يأتي بحول الله تفصيلها، وهي مهمة غاية. الصحابة عدول كلهم عند أهل السنة والجماعة، وعدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية، عدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدل أهل السنة والجماعة على هذا الأمر الكبير بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400. أخرجه البخاري في الصحيح. هذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله للصحابة، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم، لا يعلم ذلك إلا الله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا رضي الله عنهم لا يمكن بعد إذ رضي الله عنهم أن يموت واحد منهم على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، لأن الله جل وعلا أخبر برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت رضاه عنه، فدل على أنه لا يموت واحد منهم إلا على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قال قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، ولكنه جعله من أهله، أي من أهل الرضا عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنه وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة، وإلا كان مكذبا لله رب العالمين فيما أخبر به. فهذه الآية تدل على عدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعلى رضا الله رب العالمين الذي أثبته لهم، وعلى علمه بما في قلوبهم. وآية أخرى تدل على معتقد أهل السنة في عدالة الصحابة، وأنها معلومة من الدين بالضرورة، وأنها من مسائل الاعتقاد القطعية، عدالة الصحابة وأن الصحابة كلهم عدول. هذه من أمور الاعتقاد القطعية، من المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي فراخه، فآزره، أي شد، فاستغلظه، أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. وآية ثالثة قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، يعني القسم الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، لأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين يسبون الصحابة لم يقولوا ذلك، وإنما حادوا عن هذا الصراط المستقيم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال ثم قرأ: للفقراء المهاجرين، إلى قوله: ورضوانا، فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله: ولو كان بهم خصاصة. قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله: ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول: أن تستغفروا الله رب العالمين لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، رواه مسلم. وقال أبو نعيم: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة لهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويقفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه وتوصيته لنبيه فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. إن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد علم أنهم سيقتتلون، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الرابعة قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في الآية ظاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، ناظرا إلى أمثال هذه النصوص رحمه الله رحمة واسعة، من اتباع الصحابة بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. ومن الآيات الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ومن الآيات أيضا على هذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وقد بين الله تبارك وتعالى أنه تاب على جميعهم. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة كثرة ضافية. من ذلك ما ورد عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والمد ما يكون من أخذ الرجل بجماع كفيه، والنصيف نصفه. والحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: لما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا؟ فخالد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. الجواب: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن عبد الرحمن ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأنفاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد، فهم درجات وهم مراتب، والسابقون الأولون وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، هؤلاء أصحاب القدم الراسخة في دين الإسلام العظيم، والذين جاءوا بعد أولئك وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى وشرفهم بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الشيخان. الأمر في قوله اعملوا ما شئتم الأمر للتكريم، والمراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل إن المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. وقال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم على قدامة بن مضعون، وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله أعلم إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح لاستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن الأحاديث ما ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. ومن الأحاديث ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم. ومن الأحاديث ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وهو ثابت صحيح. ومن الأحاديث ما ورد عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، وكذا الطبراني في الكبير، وقد حسنه الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. وقال في الأنصار كذلك: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا أيضا متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا مناف. الأحاديث كثيرة وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصحابة بالجملة، وأما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد صاحب الكتاب الذي معنا رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة قريبا من 2000 حديث وأثر في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع كتاب في بابه في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله رب العالمين أن نستغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بإكرامهم، فليس من أهل السنة من وقع فيهم ولمزهم فضلا عمن سبهم، فضلا عمن كفر جملتهم واعتدى عليهم وحط من شأنهم وقدرهم ورماهم بالارتداد عن الدين والملة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم لا يكون إلا إذا عرفنا قدرهم وأنزلناهم منزلتهم التي أنزلهم الله رب العالمين إياها في الديانة، وأنزلهم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم الله صدق نياتهم وصدق توبتهم، ولما علم الله رب العالمين إخلاصهم وما يكون من جهادهم ونصحهم ونصرتهم لدين ربهم مع بذلهم لما ملكت أيمانهم وما كان في أيديهم خالصا لله رب العالمين، وبسبب توفيق الله تبارك وتعالى لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى، وهي الجنة كما مر في كلام قتادة ومجاهد. وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وجعل بغضهم من علامات النفاق، كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار رضي الله عنه. وإذا فمن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا، يعني ما أدركنا عليه أئمتنا ومن حملنا وروينا العلم عنهم كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يقولون ناصحين ومرشدين وآمرين: إن طريقنا ومنهاجنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. لا طريق إلى الجنة سوى هذا الطريق، هو الطريق الوحيد إلى الجنة كما قال الرسول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومنزلة الصحابة لا يعادلها شيء، تعظيمهم رضي الله عنهم ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم، ولو كان اجتماع الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلا رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر ذاكرا ما يدل على ذلك: فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج من تأليف محمد ابن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عنده وهو متكئ فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب، إلى أن قال أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجى الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. رواه أحمد دون كلام عمر، ورواه بلفظه علي بن الجعد. قال الهيثمي ورجاله ثقات، وعزاه ابن حجر ليعقوب بن شيبة، وعزاه شيخ الإسلام لأبي ذر الهروي كما في الصارم المسلول. وقال الحافظ ورجال هذا الحديث ثقات. فتوقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. فكيف بمثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذا معاوية وأبوه وأمه وعمر وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره في الإصابة، وفيه دلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل، ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية لوكيع خير من عبادة أحدكم عمره، رواه أحمد في فضائل الصحابة، وكذا ابن ماجه وابن أبي عاصم، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما من اتفق له الدفاع عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة أو كان له ضبط للشرع المتلقى عن النبي وله تبليغ له لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق لها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. قال الإمام أحمد في عقيدته فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع أعمالهم. نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في اعتقاد الإمام أحمد وفي عقيدته. فأدناهم يعني أصحاب رسول الله، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وقال النووي وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله رب العالمين مع التزكية الظاهرة لأصحاب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أيضا قد زكاهم تزكية باطنية داخلية، فعلم ما في قلوبهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وذكر الله رضاه عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كل ذلك اختصوا به، فأنى لمن بعدهم مثل هذه التزكيات. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك البدع، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهو جزء من حديث الأرباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي وابن بطة بإسناد صحيح. وعن ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه، فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي وصححه الألباني. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصار دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. وهذه النصيحة من الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى، نصيحة غالية جدا، ولو أن الناس أخذوا بها لعصمهم الله رب العالمين من الزيغ والضلال على أيدي دعاة الفتنة وحملة مشاعل الضلال. فانظر رحمك الله، كأنما يخاطبك أنت، يقول: يا فلان ابن فلان، أنت بعينك وشحمك ولحمك. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، هو من تلاميذ الإمام أحمد، فهو متقدم رحمه الله رحمة واسعة، ولكن البدعة كانت قد نجمت، بل كانت قد استشرت وماجت بها الدنيا، فأنطقه الله رب العالمين بهذه النصيحة كأنها لنا في زماننا منطبقة علينا. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا تعجلن، كن حليما ذا أناه، فإذا جاءك قول واحد منهم في التعددية الحزبية مثلا، وأننا نفرق الأمة إلى أحزاب متنافرة متناحرة متنافسة على الملك تتنازل مفرطة عن أصول من أصول الاعتقاد فضلا عما وراء ذلك مما لا يمت إلى الاعتقاد، انظر في كلامهم إذا دعوك، ثم اعرض هذا الكلام على ما وصلك من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام العلماء، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال عمر بن عبد العزيز: كما ذكر المروزي في السنة: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وأخرج ابن وضاح بسند رجاله ثقات عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين ولأمير المؤمنين أو لأمير المحلة التي هم فيها. كتب أبو عثمان النهدي إلى عمر بهذا الذي وقع، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك. فأقبل، وقال عمر للبواب: أعد صوتا. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، مما يفقده أهل العصر وهو نافع لهم جدا درة عمر وصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه وعراجينه. فأما لو كانت لاستقاموا على الجادة كما استقام الذين من قبله. فنسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين إلى الحق المبين. هذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بالإخلاص والصدق واليقين، فلا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له رجل: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرجه ابن عبد البر في الجامع وابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ الإسماعيلي كما في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، قال رحمه الله: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام، ويرون كف الأذى وترك الغيبة، إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليه، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، فصاحب البدعة ليست له حرمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. ثم بين رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من أنهم يتركون الكلام، أي علم الكلام، ويتركون المراء والمخاصمة والجدال في الدين، لا يعرضون دينهم للخصومات لأنهم على الحق الراسخ المبين. وأما الذين يجادلون ويناظرون فهؤلاء ما أسرع دخول الشبه عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا وأئمتنا من أهل السنة والجماعة من السالفين والخالفين، وأن يرحم المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.